يكون علم الدنيا سببا للرفعة مع أهل الإيمان، لأن الله تعالى عمم ثم خص في هذه الآية، فعمم الرفعة لأهل الإيمان ثم خص منهم أهل العلم بالرفعة الزائدة على مطلق أهل الإيمان. ومنها قوله تعالى: لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم ذكر المصنف منهجا عاما في طلب علم الشريعة، وذكر نقطة مهمة وهي بداية الطلب، فركز على القرآن. أول ما يبدأ به في طلب العلم هو القرآن حفظا وتفهما، ولهذا يقبح بطالب العلم أن يكون ممن لا يحفظ كتاب الله تعالى. طبعا ليس الحفظ على الوجوب، لكن قد يقال هو من الوجوب الاصطلاحي، بمعنى من تركه ذم عند أهل الصنعة. نظير هذا وجوب الأحكام، أحكام التجويد في علم القراءات، فإن الوجوب المصرح به عند أهل الاصطلاح ليس هو الوجوب الذي يدرس في طول الفقه، لأن الذي لا يأتي بالإدغام ولا بالإخفاء لا يأثم ولا دليل على ذلك، لكن المقصود أنه يذم عند أهل الصنعة. ولهذا لما قال ابن الجوزي في أو ابن الجزر عفوا في مقدمته البيت: والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن، وفي رواية: من لم يصحح القرآن آثم. قيل المقصود به عند أهل الاصطلاح، وبين هذا الحصري في كتابه تلاوة القرآن الكريم، حيث قسم الوجوب في التلاوة إلى وجوبين: وجوب شرعي وهو الذي به يصان كلام الله تعالى، فالذي يحرف الآيات هذا يأثم، ووجوب اصطلاحي والمقصود به والذي يذم صاحبه عند أهل الأداء. ولهذا حفظ القرآن ليس واجبا إلا القدر الذي به تصلي، لكن يذم طالب العلم على عدم حفظ القرآن عموما. وذكروا في شروط المجتهد أن يكون حافظا لما يلزم في الاجتهاد وهي آيات الأحكام، ثم اختلفوا هل هي 200 آية كما هو مذهب ابن القيم، أو 500 آية كما هو مذهب ابن العربي المالكي، وقيل أكثر. ويذكرون أن أحد المحدثين ذكر في ترجمته، يعني ذم لأنه لم يحفظ كتاب الله تعالى مع أنه كان محدثا. ولهذا البدء بالقرآن هذا من أنجع الطرق في طلب العلم، حتى إن السلف كان الحدث إذا أراد أن يطلب العلم يرشدونه إلى حفظ القرآن، فإذا أتم القرآن يرشد إلى حفظ الفرائض، والمقصود به الواجبات وليس المواريث، يعني الطهارة والصلاة وغير ذلك من الأمور الواجبة عليه. وأفضل أو وخير ما تصرف فيه ذاكرة الطالب هو كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ما الفائدة أن تحفظ 3000 وأنت لا تحفظ القرآن ولا الحديث؟ لهذا من الخطأ أن تذهب إلى المتون وتترك حفظ القرآن والسنة. أفضل ما تبذل فيه ذاكرتك هو حفظ القرآن وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نبه عليه المصنف. ثم أشار أيضا إلى مسألة وهي يتفقه في الكتاب والسنة ثم يقرأ كلام الفقهاء، والمقصود به أن تتعلم دينك، تتعلم الواجبات، تحفظ القرآن والحديث وتتعلم الواجبات من طهارة بشقيها، وتتعلم الصلاة، الصوم، تتعلم أحكام المساجد بحكم أنك تراود المسجد، المعاملات إذا كنت تتعامل مع الناس في تجارة وغير ذلك، كل هذا ينبغي أن تسير عليه. وهذا الكلام الذي ذكره المصنف وإن كان مجملا يدفع ما نراه اليوم من فوضى في طلب العلم، فإن كثيرا من الشباب يعيش فوضى في سبيله أو في سلوك سبيل العلم، فمرة تجده في الكتاب الفلاني ومرة في الكتاب الفلاني، ثم يترك الكل ويتجه إلى العالم الأزرق. ولهذا أنا أستغرب أحيانا أرى من الحضور من لا يقيد، لكن أعلم أنه يكتب في الفيسبوك، وأعرف منهم أشخاصا لا يقيدون الفوائد، لكن بعد الدرس يذهب ويكتب يقول هذه فائدة الحلقة الفلانية. هذه فوضى في طلب العلم. من الذي سيسمع بتلك الفائدة التي تنشرها في العالم الأزرق الافتراضي الذي إذا فكت الكهرباء عنه ذهب؟ لكن قيد في الأوراق التي تبقى لك فائدة ويقرأها أهلك ومن جاء بعدك. فلهذا لا تجعلوا الوسائل المتاحة الآن، وسائل التواصل ووسائل التسجيل، ليست هي الأصل في تقييد العلم. تقييد العلم يكون بالقلم والقرطاس. أما أن تقيد في صفحات افتراضية وتترك الصفحات الحقيقية فهذا انتكاس في التفكير. قد يقول قائل أهل العلم المعاصرون يشجعون على الدعوة إلى الله تعالى عبر هذه الوسائل. نقول نعم، لكن هل يقولون اتركوا الدعوة في المساجد ومع الناس واذهبوا إلى وسائل التواصل؟ هل يقولون هذا؟ لا. وهذا الحاصل عند بعض الناس، تراه يكسل في تعليم الناس في المساجد في البيوت، لكنه يجتهد وراء الشاشات، فهذا من الخطأ. وهذا ينبغي سلوك سبيل أهل العلم في طلب العلم. وقد قال ابن رجب في كلمة جميلة له في جامع العلوم الحكم في شرح حديث أبي هريرة، سبق معنا من التمس طريقا، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، قال إذا ظننت أنك تسلك في العلم غير سبيل السلف فقد أخطأت. تريد أن تطلب العلم بغير ما طلبه الأولون لن تنجح. ولهذا إخواني اتركوا التعلم بهذه الوسائل. إذا استعنت بهذه الوسائل الموجودة، يعني تسمع مثلا هناك مشايخ يدرسون على المباشر، هناك أشرطة موجودة في النت تستخرجها وتسمع وتقيد الفوائد، هذا شيء طيب. أما أن تذهب إلى هذه الصفحات الوهمية وتتناقش مع الناس وأنت لا تعرف من هذا المناقش أصلا، وتكتب وهو يكتب، وتريد أن تبحث في حكم مسألة تذهب إلى محركات البحث وتكتب مثلا حكم السواك مثلا للصائم، وبمجرد ما يخرج لك تخرج لك النتيجة تقيدها، قال هذا هو الحكم، هذا خطأ. وهناك مواقع تصدر فتاوى وهي مواقع لا تعرف ولا يعرف من المفتي، هذا ينتبه الطالب. طالب العلم له طريق لا يمكن أن تخالفه، وهذا ما أشار إليه المصنف. الآن إذا قصرت همتك عما ذكره المصنف فأعطاك طريق أخف، فقال اذهب إلى مذهب مالك. إذا شفت روحك كثرت عليك الآراء والمسالك فاسلك مذهب أهل المدينة، مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو الذي كان منتشرا في الأندلس، لهذا نصح به المصنف. فقال الزم هذا المذهب وخذ بما يذكر فيه، وهذا الذي ينصح به أهل العلم أيضا في هذا العصر. فتجد مثلا في المملكة يلتزمون مذهب الإمام أحمد رحمه الله، طبعا لا داعي أن نقول من غير تقليد، هذا أصل عدم تقليد الرجال، لكن الأصول هي أصول الإمام أحمد رحمه الله، ويدللون على المسائل ويذكرون الدليل من الكتاب والسنة والتعليل، وهذا الذي ينقصنا في هذا البلد، لا يوجد اعتناء بمذهب مالك رحمه الله، حتى من الذين يدعون أنهم مالكية، مع أن الإمام مالك رحمه الله مذهبه شاع وذاع، وهو من أفضل المذاهب، حتى قال الشافعي كما سلف إذا ذكر أهل الحديث أو أهل الأثر فمالك النجم. ولما لم يعتني أهل بلدنا يعني في هذا العصر، وإلا قبل هذا العصر كان لهم اعتناء كما ذكر أبو يعلى الزواوي رحمه الله تعالى، فلما لم يعتنوا به نشأ بعض الطلبة ممن لا يعرف قيمة الإمام مالك، حتى إنه يسهل عليه أن يقول أخطأ مالك، مع أنه يصعب عليه أن يقول أخطأ الشيخ فلان من المعاصرين، ولا شك أن مالك أفضل بكثير من هذا الشيخ، لكن لما هان عندهم مذهب الإمام صار يرى من السهل أن يقول أخطأ مالك في هذه المسألة. وكنت ذكرت فيما سبق كتابا لابن أبي زيد القيرواني في الذب عن مذهب مالك، طبع في مجلدين. سبب تأليف الكتاب هو أن شخصا جاء إلى أظن القيروان، لست متأكدا، وطعن في مذهب الإمام مالك في بعض المسائل المختلف فيها، فانبرى له ابن أبي زيد بمجلدين يبين فيه صحة مذهب مالك وفضله. وليس هذا تحفيز إلى التعصب لمذهب ما، لكن المقصود هو احترام الأئمة الأجلاء، حتى إن من يعني من فضلهم وعظيم قدرهم أن الأئمة الأعلام القدامى لا يحتاج في ذكرهم مثلا أن يقال الشيخ الفاضل مالك بن أنس، بمجرد أن تقول قال مالك تكفيك، تدل على يعني اسمه يدل على مكانته. وممن كتب من المعاصرين في هذه المسألة، وهي مسألة احترام الأئمة مع عدم تقليدهم، بعد كتاب رفع الملام لشيخ الإسلام رحمه الله، كتاب كتاب الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، واسمه من يذكرني باسمه، الإقناع فيما جاء عن أئمة الدعوة من الأقوال في التقليد والاتباع، عقد فصلا في احترام الأئمة الأربعة في آخر الكتاب. هذا كتاب قيم، ولهذا نأخذ عن مالك وبأصول مالك لكن لا نقلده. ولهذا تجد، وأشار ابن حزم رحمه الله بلدي الباجي في كتابه الإحكام وهو يتكلم عن مسألة التقليد، قال: وأما مالك فأصحابه لم يكونوا يقلدونه، وذكر منهم ابن القاسم وسحنون وابن الماجشون وابن وهب وغيره من الطبقة الأولى من أصحاب مالك رحمه الله، بل كتب ابن عبد البر رحمه الله المتوفى في القرن الخامس سنة 63 و400، كتب كتابا سماه الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، وذكر اختلاف مالك وأصحابه، وسبق ابن عبد البر في التأليف هذا، فكتب بعضهم كتابا في اختلاف أو التوسط بين مالك وابن القاسم وأصحابه، فقديما كانوا يعتنون بمسألة الاتباع والتقليد، فتجد أن ابن القاسم مثلا هو متبع لمالك في أصوله لكن يخالفه في بعض المسائل مما لم يقتنع بها، ودونكم المدونة، تجد في المدونة أسئلة سئل عنها ابن القاسم يقول فيها قال مالك كذا، ثم يقول وأرى كذا وكذا، فهو مالكي لكنه غير مقلد، وإنما جاء التقليد في القرون الأخيرة خاصة في المغاربة، انتشر فيهم التقليد الأعمى الذي يدل على الانحطاط، أن يقلد الإنسان كأنه يعني المقلد يشبه بالدابة لأنها تقلد من رقبتها وتربط في خشبة أو عمود، فهذا المقلد أيضا يربط من رقبته ويقلد في هذا الشيخ، كل ما يقوله الشيخ يقول به مع أنه تبين له خطأ. هذا المقصود في قوله وإنما خصصنا مذهب مالك رحمه الله لأنه إمام في الحديث. وذكرت فيما سلف اختصارا لهذه العلوم ذكرها بعضهم، فقال العلوم تقسم إلى علوم مصادر، علوم مقاصد، علوم آلات وملح. علوم المصادر وهي الكتاب والسنة، وكل ما له علاقة بهذين يدخل ضمنه كعلم التفسير والقراءات والتجويد، علوم القرآن عموما، كذلك شروح الأحاديث وأسباب ورود الحديث مثلا. وأما علم المقاصد فهي العلوم التي أو علوم المقاصد عفوا هي العلوم التي تدرس لنفسها كعلم التوحيد وعلم الفقه، فهذا يدرس ليعمل به مباشرة. وعلوم آلة وهي العلوم التي يتوصل بها إلى فهم علوم أخرى كعلم النحو أو علوم العربية عموما وأصول الفقه، القواعد الفقهية، مصطلح الحديث، علم المقاصد، أو أيضا علم أصول المقاصد، هذا علم محدث جديد، وغيرها من الآلات. وهنا لاحظ الخلل الذي يحدث عند بعض الطلبة، يدخل في علوم الآلة فلا يخرج منها، يبقى في العلاج الرومية والقطر واللامية وكل شروحها وكل الحواشي، فإذا سألته سؤالا في التوحيد لا يعرف. وذكروا أن علوم الآلة تطغي القلب، تجعل عليه قسوة، لهذا لا ينبغي الخوض فيها مع إهمال علوم المقاصد. تدرس علوم الآلة لا حرج في ذلك حتى تفهم الكتاب والسنة، لكن أن تدرس علوم الآلة وتترك الواجبات هذا لا يحسن. ولهذا تجد بعض العلماء من ذاع صيته لكنه ضعيف في بعض علوم الآلة، يتكلم السيوطي عن نفسه يقول ما كنت أعرف علم الحساب، يعني يتلف له الحساب يتلف، والمقصود به يعني في علم المواريث، أما واحد زائد واحد هذه يعرفها. وذكر عن كثير من أهل العلم أنه كان إذا تكلم يلحن كثيرا، خلل في دراسة النحو، فهذا ليس عيبا، يجتهد الإنسان أن يصحح كلامه، لكن أن تغوص في علوم الآلة وتترك علوم المقاصد هذا لا يحسن. فأولى ما تصرف فيه طاقة الإنسان هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. وإياكم وقراءة شيء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الفقيه الإمام العلامة أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي رحمه الله: وإياكما وقراءة شيء من المنطق وكلام الفلاسفة، فإن ذلك مبني على الكفر والإلحاد والبعد عن الشريعة والإبعاد. وأحذركما من قراءتها ما لم تقرأ من كلام العلماء ما تقويان به على فهم فساده وضعف شبهه وقلة تحقيقه، مخافة أن يسبق إلى قلب أحدكما ما لا يكون عنده من العلم ما يقوى به على ربه. ولذلك أنكر جماعة العلماء المتقدمين والمتأخرين قراءة كلامهم لمن لم يكن من أهل المنزلة والمعرفة به، خوفا عليهم مما خوفتكما منه.
هنا المصنف استعمل في طرحه في مسألة أخذ العلوم، استعمل يعني النافع والضار. فما دام أن ولديه لم يكونا بتلك القوة في التمييز بين الحق والباطل، أرشدهما إلى العلم النافع وهو علم الشريعة، ثم أعطاهما الأسلوب الناجح في تحصيله، تحصيل علوم الشريعة بأنواعها، ثم حذرهما من علم، وإن كان هو في الحقيقة ليس علما لكن يوصف بأنه علم، هو كالخل للعسل. إذا كان عندك عسل وألقيت فيه خلا فسد، إذا كان عندك علم وألقيت فيه فلسفة وكلاما فسد علمك. وسيأتي مثال لهذا. أما الفلسفة فمن أخطر العلوم. الفلسفة هذه التي صارت تدرس، وأعطيكم مثالا لدرس شائع في الأكاديمية وأذكره جيدا، في أظن درسناه في الثانوية، ما يسمى بالشك المنطقي، حتى تثبت شيئا ينبغي أن تشك فيه. تريد أن تثبت وجودك أنت، يعني هل أنت على قيد الوجود؟ ينبغي أن تشك في وجودك، جنون هذا. فيقولون تريد أن تثبت وجود الله الذي يثبته كل الناس، حتى الكفار يقولون الله موجود ولا ينكر وجود الله تعالى إلا فرعون والسمنية الدهرية على سبيل المعاندة فقط، أما قرارة الأنفس فتقر بوجود الله تعالى. فيقولون ينبغي أن تشك في وجود الله تعالى، ثم تأتي بأساليب منطقية لإثباته، وهنا يصل بهم الحد إلى تسمية الله تعالى بالعلة الأولى. فيقولون مثلا من خلق كذا، أو من أين جاء الولد، جاء من الأب، من أين الأب، من كذا من كذا، يتدرجون حتى يصلوا إلى آخر شيء فيسمونه بالعلة الأولى، يصفون الله تعالى بالعلة الأولى. وكلامهم فيما يسمى بالميتافيزيقية كلام خطير جدا، ومما يدرسونه أيضا قضية الجبر والاعتزال، هذا كله مخالف لشريعة الإسلام. ولهذا حذر المصنف ولديه من دراسة هذه الكتب، وما دخل الضلال على أهل الإسلام إلا من ترجمة كتب اليونان. الفلسفة ما كان يعرفها الأوائل، وإنما عرفت لما ترجمت كتب اليونان. ثم تجرأ هؤلاء حتى صاروا الآن يدرسون الفلسفة، يقولون الفلسفة هي أم العلوم، يعني ما من علم إلا وفيه قسط من الفلسفة. يقول لك حتى علوم الشريعة، إذا كنتم تقصدون المنطق فصح، المنطق كل الناس يعرفونه، كل الناس تعرف المحمول والموضوع، وإنما المصطلحات فقط لا تعرفها، لكن حقيقة الشيء تعرفه. كل الناس تعرف أن الكل أكبر من الجزء، كل الناس تعرف المقدمة الأولى والمقدمة الثانية والنتيجة، لكن بهذا التنظيم والاصطلاح ممكن لا تعرفها، فأنت تعرفها على السليقة. فلهذا المنطق يمكن أن يدرسه طالب العلم إذا كان شيخه على عقيدة سليمة، فخذ منه لا حرج في ذلك، تستفيد. طيب في ماذا يفيدك؟ يفيدك في المناظرات، ولهذا كتب العلماء أدب البحث والمناظرة ككتاب الإمام الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، ولهذا تجد ويعينك أيضا على فهم كتب الأصول، فغالب كتب الأصول اهتمت بالمقدمة المنطقية، وإن كان غالبها لا دخل له بأصول الفقه لكن أقحمت. أما الفلسفة فلا. ثم يقول إذا كان عندكما بضاعة يمكن أن تميز بين الحق والباطل، فيمكن أن تقرأ هذا العلم حتى يتبين لك باطله، وهذا في كل ما هو باطل، حتى التشريعات التي يشرعها الناس تريد أن تقرأ هذه التشريعات، إذا تقرأها لتبين باطلها لا حرج، أما أن تقرأها لتصفها بالحق وأنها عادلة فهذا لا. ثم يذكر ضابطا مفيدا المصنف رحمه الله تعالى، يقول مثل هذا الكلام في القرن الخامس، انتبهوا لهذه العبارة حتى لا يقولون عنه من أصحاب الغلو مخلط حتى واحد. ما تقرأوا لهذا ما تقرأوا لهذا. طيب لنسمع كلام البادي رحمه الله وهو يذكر ضابطا مهما في هذا الباب. يقول: مخافة أن يسبق إلى قلب أحدكما ما لا يكون عنده من العلم ما يقوى به على رده. فكيف ننصح مثلا شخصا بكتاب غالبه، أقول غالبه، ضلال، أو فيه من الضلال ما ليس واضحا، ككتاب الزمخشري. طالب العلم لا يقرأ في كتاب الزمخشري ولا في إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، لأنه ليس لديك بضاعة أو آلة تستطيع التمييز بها. ولهذا أفتى المغاربة قديما بإحراق كتاب إحياء علوم الدين، المغاربة أفتوا به لأنه كتاب خطير في هذا الباب، يعج بالفلسفة. أو كتاب مثلا الرسالة القشيرية، كتب ابن عربي الطائي الصوفية، كتب ابن سبعين وعمر التلمساني وغير ذلك. وفي العصر، في كل عصر توجد مثل هذه الكتب، فإذا قرأتها تشبعت بتلك الأفكار وضللت. ولهذا من جميل ما يقول ابن باديس رحمه الله، يقول: كيف نعرف عقلية الشخص؟ هناك طرق يمكن أن تعرف بها شخصية رجل ما، تعرف كيف يفكر، كيف حياته، نمط الحياة. من الأمور التي يمكن أن تعرف بها الكتب التي يقرأ. هناك أشياء كاللباس مثلا، اللباس يظهر مظنة، لا نقول حقيقة، لكن هو مظنة في بيان شخصية الرجل. كذلك الكلام أيضا، من الكلام يمكن أن تعرف شخصية الرجل وما يقرأه. لهذا قال ابن باديس، قال: ننظر فيما يقرأ. إذا كان هذا الرجل همه الروايات، يتتبع كتب الروايات، أو مثلا يعني نعرف حتى في الرواية نميز، إذا كنت تقرأ لروايات فلان أو فلانة مما ذاع صيتها وهي تقول المجون والخنا في رواياتها وهي تمدح، فنعرف شخصيتك. كذلك مثلا تقرأ كتب ما يسمى بالفكر الإسلامي، فإذا كنت تقرأ لكتب أهل السنة وكتب الفقه، كتب البخاري، مسلم، سنن أبي داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، يمكن أن نميز. فلهذا إخواني، لا تجعل قلبك لكل شخص، لا تقول أنا لا أتأثر. القلب فيه منافذ، هذه المنافذ إذا لم تحرصها ولم تجعل لها مصفاتا فلتر، سيدخل لك السم. الشباب الذين حملوا السلاح، كيف حملوا السلاح؟ كان شاب عادي يصلي مندمج مع الناس، حتى صار يكفر غيره، بل صار يكفر والديه، يعني صار يعض اليد التي أكرمته. هذا من اللؤم. كيف تحول؟ ما يسمونه بغسيل الأدمغة، من أين يأتي؟ كيف غسلوا دماغه؟ أفكار تشبع بها لأنه لم يكن لديه ما أشار إليه المصنف، فوقع فيما خافه المصنف. أعرف شخص حمل السلاح بفيديو في يوتيوب، فيديو شاف فيديو في يوتيوب حمل السلاح، والآن هؤلاء الذين يحملون السلاح سواء مع داعش أو غيرها من الأسامي غالبهم يحمل السلاح بماذا؟ فيسبوك، يدير جام يرفد سلاح. طيب من أين جاءت هذه؟ ما عندهم مصفات، ما عندهم قدرة على التمييز، فألقوا بأنفسهم في أحضان أهل البدع، هذه هي النتيجة. ولهذا لما تنكر بعضهم لهذا الأصل وهو أننا لا نقرأ لأي أحد، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، صاروا يسمعون لكل الأشخاص ويمدحون كل الأشخاص ويمشون بطريقة كل يؤخذ منه الحق ويرد باطله، كلمة حق أريد بها باطل. فينبغي أن أحافظ على قلبي. الحسن البصري يأتيه شخص من أهل البدع فيضع أصبعيه في أذنه، هذا الحسن ليس آخر من طلبة الذي كان يقال فيه كلامه يشبه كلام الأنبياء، فيضع أذنيه، لا تحدثني ولا آية، لا أسمع منك، حفاظا على قلبه. وها هو الإمام الباجي ينصح ولديه لا تقرأ لهذه الكتب، فقد كان أهل العلم يحذرون من كتب أهل الأهواء. يقول: ولذلك أنكر جماعة العلماء المتقدمين والمتأخرين قراءة كلامهم، مثل ذم الكلام أهله للهروي ولبان لابن بطة العكبري، شرح أصول الاعتقاد لأبي القاسم هبة الله اللالكائي، وكتب شيخ الإسلام وابن القيم وغيرها من الكتب. لهذا ينتبه المسلم، ليس كل أحد تقرأ له. لما تتمكن ويقوى فيك العلم وتصبح تميز في القراءة، هناك يبدأ سبيل آخر. أما أن تذهب إلى هذه الكتب وتقرأ لأي أحد فيخشى عليك. نعم، لو كنت.
قال رحمه الله: ولو كنت أعلم أنكما تبلغان منزلة الميز والمعرفة والقوة على النظر والمقدرة لحفظتكما على قراءته وأمرتكما بمطالعته لتحقق ضعفه وضعف المعتقد له وركاكة المغتر به، وأنه من أقبح المخاريق والتمويهات ووجوه الحيل والخزعبلات التي يغتر بها من لا يعرفها ويستعظمها من لا يميزها. ولذلك إذا حقق من يعلم عند أحد منهم وجده عاريا من العلم بعيدا عنه، يدعي أنه يكتم علمه وإنما يكتم جهله، وهو ينم عليه ويروم أن يستعين به وهو يعين عليه. وقد رأيت ببغداد وغيرها من يدعي منهم هذا الشأن مستحقرا مستهجنا مستضعفا لا يناظره إلا المبتدئ. وكفاك بعلم صاحبه في الدنيا مرموق مهجور وفي الآخرة مدحور مثبور. وأما من يتعاطى ذلك من أهل بلدنا فليس عنده منه إلا اسمه ولا وصل إليه إلا ذكره.
يقول: لو كنت أعلم، يعني أن عندكما شيئا من العلم والمنزل العلية تميزان بها، لأجزت لكما قراءة هذه الكتب. والسبب في ذلك أو الغاية من قراءتها، قال: لتحقق ضعفه وضعف المعتقد له. إذن هذا يبين الغاية من قراءة كتب أهل الأهواء. لماذا تقرأها؟ لتبين ضعفها وضعف من يعتقد هذه الآراء. ومن الذي يستطيع أن يبين هذا؟ هو صاحب العلم. قال: وركاكة المغتر به، وأنه من أقبح المخاريق، جمع مخراق، وأصله خرقة تلف يلعب بها الصبيان، خرقة يلفونها ويضرب بعضهم بعضا بها، هذا يسمى المخراق. ويقال أيضا للسيف مخراق. قال: ووجوه الحيل والخزعبلات التي يغتر بها من لا يعرفها. خزعبل على وزن فعلل، والخزعبل اللهو والخرافات وما يضحك منه. ومما يذكر من كلام أصحاب الكلام الإمام الغزالي رحمه الله أبو حامد يقول في إحياء علوم الدين: والغزالي إذا ذكرت الفلسفة فهو إمامها، لكن يذكر عنه في آخر حياته أنه تاب وخرج من هذا العلم. يقولون: تشبع بعلم الكلام، فلما أراد أن يتقيأه ما استطاع، لم يستطع إخراج هذا العلم الفاسد من مخيلته. فيقول وهو يعدد مفاسد علم الكلام في إحياء علوم الدين، قال: أما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، فذلك مما يحصل في الابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في الاعتقاد الحق. ثم ذكر أضرارا أخرى، يعني أقل شيء تجنيه من علم الكلام وكتب أهل الضلال أنه يدخل عليك الشك فيما كنت تجزم به. وإذا قلنا كتب أهل الكلام، ليس محصورا هذا في الكتب، حتى في المسموعات، حتى في النظر، مثل ما نرى اليوم في القنوات وفي شبكات التواصل، فيذهب الإنسان من باب الفضول يقول: أنا نشوف فقط. فتراه ينظر في فيديوهات لأناس يشككونه في دينه، كذاك الذي يتكلم عن عذاب القبر وينكره، ويستدل بقول أهل الكفر يوم القيامة لما مر بهم العذاب في سورة ياسين، قالوا: من بعثنا من مرقدنا. فيقول المسكين، يقول: ها مرقد، يعني نومة خفيفة في القبر وخلاص، لا يوجد العذاب. هذا يشكك الناس في عقيدة يجزمون بها. أي شخص الآن سأله عن عذاب القبر يقول: نعوذ بالله من عذاب القبر. وما علم المسكين أن الآية على لسانهم، هم ظنوا أنهم رقدوا، لكن هذا ليس رقودا. لهذا ينتبه المسلم، لا تسمع لهؤلاء. العجيب أن هذا المبدأ، وهو أنك لا تسمع لأي شخص، يطبق في العلوم الأخرى إلا في علم الشريعة. هل وجدت طبيبا يأخذ علم الطب من فقيه؟ وجدتم هذا؟ وجدتم طبيبا، يعني طالب في كلية الطب مثلا، يروح عند شيخ في المسجد يدرس الفقه، قال له: هيا احكي لي عن الطب، علمني الطب. لا أحد، حتى السباك، حتى اللحام، بل حتى الإسكافي. لكن في الشريعة خذها عن أي أحد، عن المجاهيل وعن أي شخص. وأعطيكم مثال فقط، الآن حدثت ضجة عن هذا المكمل الغذائي المنتشر الآن، بعض الناس استعمل هذا القاعدة، قال: هذا ليس من اختصاصه، ليس طبيبا ولا أي شيء، ونحن نأخذ دواء السكري من الأطباء. هذه القاعدة، لكن في الشريعة أخذوها من ممن يظهر في القنوات ولا نعرف له تخصصا، كأبي خليطة وصاحبه، هل يعرف لهم تخصص في الشريعة؟ بل حتى الأخذ، لا نتكلم عن التخصص، التخصص أمر كبير. فلماذا هذا الاختلاف في الموازين؟ لماذا تطبقون هذا القاعدة وهي أخذ العلم عن أهله تطبقونها في أمور الدنيا؟ فإذا جئنا إلى الشريعة، الشريعة لكل أحد، كل واحد يتكلم، مع أن النصوص وردت بالوعيد في من يتكلم في الشريعة بغير علم. وهذا للأسف انتكاس في الفهوم وفي التفكير، لهذا حدثت هذه الفوضى الآن. كل واحد يجعل له مربعا في جريدة، واحد يفتي، واحد يعبر الأحلام، واحد استشاري في الفقه، وكل واحد يفعل ما يشاء. فلهذا ينتبه المسلم. ثم يقول: ولذلك إذا حقق من يعلم عند أحد منهم، يعني عمل لك تحقيق في هؤلاء وجده عاريا من العلم. لهذا يقول أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يتكلم عن علم الكلام، يقول: العلم به جهل والجهل به علم. ذكر هذا الطحاوي في عفوا ابن أبي العز في شرح الطحاوية، وذكر أيضا حتى في ترجمة أبي يوسف. قال بعيدا عنه: يدعي، انظر إلى هذه العبارة الجميلة، يدعي أنه يكتم علمه وإنما يكتم جهله. يعني لعلي أمثل بالواقع حتى نفهم العبارة جيدا. بعضهم أحيانا إذا أنكر عليه في مسألة لا يرد، فهذا لا يكتم علما، إنما لا يرد لجهله، وليس لأنه يكتم العلم، لأنه جاهل لا يستطيع الرد. قال: وهو ينم عليه ويروم أن يستعين به وهو يعين عليه، نسأل الله السلامة. قال: وقد رأيت ببغداد وغيرها ممن يدعي منهم هذا الشأن مستحقرا مستهجنا مستضعفا لا يناظره إلا المبتدئ. بغداد عرفت في ذاك الوقت بمجالس أهل الكلام، كان عندهم مجالس في المساجد وفي غيرها، مجلس علم الكلام. وجدت في كتاب جذوة المقتبس لابن فتوح ذكر، أو وجدت نصا جميلا للإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله مع أحد تلاميذه، وظاهرا ابن أبي زيد كان رجع، كان في القيروان، فقد سأل ابن أبي زيد، طيب باتين تجدونه في جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس في الصفحة 109، أنا ذكرت القصة بالمعنى. سأل ابن أبي زيد أبا عمر أحمد بن محمد المالكي لما رجع من رحلته المشرقية، هذا أبو عمر ذهب إلى المشرق ورجع، لما رجع التقى بابن أبي زيد، الظاهر أنه كان شيخه، فسأله: كيف كانت، أو كيف وجدت رحلتك، كيف كانت؟ سأله عن الرحلة، عمن أخذت، عمن التقيت، ثم قال له: هل حضرت مجالس أهل الكلام؟ قال: مرتين. اسمع جيدا إلى هذه القصة، قال: مرتين ثم تركتها. قال ابن أبي زيد: ولما؟ ابن أبي زيد يعرف الحقيقة، لكن هو يريد أن يعرف لماذا تركت هذه المجالس. قال: أول مجلس حضرته جمع الفرق كلها من أهل السنة والجماعة والكفار والمجوس وغيرهم، ولكل فرقة رئيس يتكلم عن مذهبه ويجادل عنه، ثم يجتمعون. فإذا بدأ المجلس قال الكفار: لا يحتج علينا المسلمون بكتابهم ولا بقول نبيهم فإننا لا نؤمن به، وإنما بالعقل وما يحتمله النظر. قال فيقولون نعم، المسلمون قالوا معلش لا نحتج لا بآية ولا بحديث، نحتج بالعقل والنظر. قال أبو عمر فلم أعد لذلك، ثم دعيت إلى مجلس آخر. يعني لما شاف الفوضى هذه خرج، بعد مدة دعي إلى مجلس آخر فقال ربما تغيرت الأمور لعلي أحضر وأرى. قال أبو عمر فلم أعد لذلك، ثم دعيت إلى مجلس آخر فإذا فيه ما في الأول. فجعل ابن أبي زيد يتعجب ويقول ذهب العلماء وذهبت حرقة الإسلام وحقوقه، وكيف يبيح المسلمون المناظرة بين المسلمين والكفار؟ هذا لا يجوز مع أهل البدع الذين هم مسلمون، إلى آخر ما قال. هي القصة الطويلة أنا اختصرتها. فكأنه يتكلم عما نراه اليوم في القنوات، يتكلمون في حرية الأديان وفي أشياء مخالفة للدين، وإذا قلت له قال الله أو قال رسوله قال والله خلينا من هذه الأمور، يعني نتكلم عن الواقع. فكيف بابن أبي زيد لو رأى ما يحدث الآن من مجالس أهل البدع والمناظرات التي تحصل مع الروافض ومع غيرهم مما بسببه يبث الشك في قلوب المسلمين؟ ومن الأدلة على ما أقول أننا ما كنا نسمع الطعن في أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألسنة الناس، لأن الناس تعظم الصحابة. لكن لما انتشرت هذه الفضائيات وبثت فينا مناظرات أهل السنة، زعموا مناظرات أهل السنة مع الروافض، حتى وإن غلب أهل السنة الروافض في تلك المناظرات فإننا نجني ما ذكره أبو حامد الغزالي، وهو التشكيك فيما كنا نجزم به. فدخلنا الشك في معاوية مع أنه كاتب الوحي، فصار الواحد يقول صح لكن معاوية شوية ظلم في الحكم. هو صح صحابي لكن ظلم شوية في الحكم بتاعه، كما قالها أحدهم. قال في عثمان رضي الله عنه قال كان متمسكا بزمام الحكم، يعني ما حبش يتنحم الكرسي، يتكلم عن ذي النورين بمثل هذه الوقاحة. ويقول عن معاوية رضي الله تعالى عنه إن كل ما يقع الآن في أساليب الحكم ودويلاته من الظلم سببه معاوية. هذا أشبه بقول الروافض أن كل ما وقع من الظلم في الأرض يتحمله عمر رضي الله عنه. لهذا إخواني لا ينبغي أن نفتح أعيننا وآذاننا وكل منافذ القلب إلا لأهل الحق، حتى نحافظ على هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها علينا، وهي نعمة العقل، نعمة الإسلام والسنة والعيش في بحبوحتها. فينبغي أن نحافظ على هذا القلب ولا نعطيه لأي شخص، ولا تكن إماعة تتبع كل ناعق. ليس كل من لبس جبة وخالحية وقال قال الله قال رسوله فهو شيخ، وإنما يحتاج إلى علم وإلى تقوى. فإن العلماء حذروا من أناس لهم علم لكن ليس لديهم تقوى، فما بالك أن يكون الرجل ليس لديه لا علم ولا تقوى؟ فكيف نأخذ من أناس تستهزئ بالنصوص الشرعية؟ واحد يأتي بآية من كيسه يقول قال الله تعالى ولا توجد هذه الآية، ثم بكل سهولة يقول أعتذر، لكن لا ينبغي تفخيم الأمر. لو نسب إليك قول لفخمت الأمر، لكن لما نسب إلى الله تعالى قلت لا ينبغي تفخيمه. فلهذا إخواني الأمر دين، لا ينبغي أن نلعب به، كما قال مالك العب بما شئت إلا بدينك، العب بما شئت، العب بأموالك بدنياك، لكن لا تلعب بدينك، لأنك لو خسرت دينك فستخسر الدنيا والآخرة، أما لو خسرت دنياك فلا يلزم أن تخسر دينك. فوفقنا الله وإياكم لما فيه الخير، والحمد لله رب العالمين.